بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله: ويا باب النهي عن الخلوة بالأجنبية والأمر بغض النظر والعفو عن نظر الفجأة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. يعني هذا فيه يعني النهي عن النظر والنهي أيضا عن اللمس، يعني هذه من أسباب الفاحشة، فالشارع سد كل باب يؤدي إلى الفتنة. قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الرجل عورة الرجل. ما حدود عورة الرجل من السرة إلى الركبة؟ هذه جاءت فيها حديث كما جاء عند بداود بسند الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين السرة والركبة عورة. هذا يعني الحديث لا بأس به، حسن الألباني، وهو يعني الدليل على تحديد العورة. أما حديث الفخذ، يعني حديث غطي فخذك فإن فخذ عورة وما شابه ذلك، فهي ضعيفة. جاءت حديث أكثر من حديث في بيان أن الفخذ عورة، لكن هذه حديث ضعيفة، فالاستدلال بهذا الحديث: ما بين السرة والركبة عورة. أما حديث غطي فخذك فإن الفخذ عورة، هذا حديث ضعيف. فنقول حتى كان ضعيف عندنا حديث آخر، فهل الفخذ عورة أم لا؟ نقول نعم، صحيح أنه عورة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين السرة والركبة عورة. لكن إن احتج محتج بحديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان كاشفا عن فخذيه، فدخل أبو بكر رضي الله عنه فلم يهتش له ولم يباله، دخل عمر كذلك، فلما دخل عثمان رضي الله عنه جلس وسوى ثيابه. هل يعني هذا الحديث دليل على أن الفخذ ليس بعورة؟ نقول ليس بدليل، أولا فيه شك، وقد هو كاشف عن فخذيه أو ساقيه ففيه شك. ثم ثانيا نقول هذا قد يكون على البراءة الأصلية قبل تحريم النظر أو كشف العورة، أنه هذا الحديث لا يدرى، يعني لا يعرف التاريخ هل متقدم أو متأخر، فعندنا براءة الأصلية. ثم جاءت النصوص بالنقل عن البراءة الأصلية: ما بين السرة والعورة، ما بين الركبة السرة والركبة عورة، هذا ناقل. والمعروف عند العلماء إذا تعارض حديث مبقي على البراءة الأصلية وحديث ناقل عن البراءة الأصلية، ماذا يرجح؟ الناقل عن البراءة الأصلية، لأن ذاك يحتمل أنه قبل النهي على البراءة الأصلية، وهذا ناقل، فالناقل مقدم. ثم أيضا نقول هذا أحوط وأبرأ للذمة. ثم أيضا أول حديث فيه شك بين فكاشف فخذيه أو ساقيه، وأظن فيه رواية عند أحمد كاشفا عن فخذيه، لكن قيل أنها شاذة، هذه الرواية ضعفت، واللفظ في الصحيحين فيه الشك. فإذا نقول أول حديث فيه شك، وثانيا أنه على البراءة الأصلية، وحديث العورة ناقلة فتقدم، وثالثا أنه أحوط أي تغطية الفخذ. قال البخاري رحمه الله: حديث أنس أسند، وحديث جرهد أحوط. جرهد: غطي فخذك فإن الفخذ عورة، هذا ضعيف كما سمعنا، وذلك قال أحوط. حديث أنس أسند، يعني حديث أنس ما هو أسند، يعني أصح في الصحيحين. ما هو حديث أنس؟ هذا من الأدلة على أن الفخذ ليس بعورة، لكن أيضا فيه نقاش غير حديث عائشة. حديث عائشة سمعناه، حديث أنس في غزوة خيبر، قال أنس رضي الله عنه: فأجرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في زقاق خيبر فانحسر إزار عن فخذه، فحتى إن فخذه تمس فخذه أو ركبة تمس فخذه، كأني أنظر إلى بياض فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يجاب عنه بماذا؟ متأخر قليل في غزوة خيبر في السنة السابعة، لكن ما الجواب عنه؟ أنه انكشف من جري الفرس، وهذه حال يعني ضرورة، أو أنه يعني ما قصد مع الجري، معروف الإزار إذا ركب الإنسان ينحسر ولا لا، لأنه ليس كالسراويل مفتوح في الوسط، لا، الإزار إذا ركب على الفرس ينحسر إلى قريب الركبة، ثم إذا جرى الفرس والنبي عليه الصلاة والسلام في حال غارة فغفل عنه مع جري الفرس والهواء، حركة الفرس والهواء ارتفع الإزار، هذه حال طارئة وليست حالا معتادة. إذن هذا لا يؤخذ منه دليل على جواز كشف الفخذ. إذن لا شك أن الأحوط هو ستر ما بين السرة والركبة، لكن دعت الحاجة لكشف الفخذ خصوصا أوائل الفخذ مايل الركبة، إذا لم يكن هناك فتنة فالأمر فيه سعة، يعني أسهل، دعت حاجة كشفه الأمر فيه سعة. لكن بعض ما قال يعني لعل النبي عليه الصلاة والسلام كشف عن أوائل الفخذين لعدم الفتنة، وليس أمام الناس كلهم، أمام من يدلي عليه من أخص الناس به، أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فهذا يعني مما يسهل فيه. كان الإنسان كبيرا وليس فيه فتنة وانكشف أوائل الفخذين عند واحد واثنين من أصحابه ومن يدلي عليهم، فالأمر فيه سهل، خلاف ما من خرج أمام الناس كاشفا عن الفخذين أو لأنصاف الفخذين، ولا سيما إذا كان شابا أمرد فيه فتنة، هذا شك فيه تحريم. إذن الحديث فيه النهي عن النظر إلى عورة الرجل، لماذا؟ لأجل الفتنة، لأن توجد فتنة بين الذكور ويقعون في فاحشة، هذا معروف لا ينكر، ولذلك يشدد فيه على حسب الفتنة، إذا وجد الفتنة لا شك في التحريم بالإجماع، العلماء مجمعون على أن النظر إذا كان فيه تلذذ فإنه يحرم بالإجماع، ويجب تغطية العورة يعني حتى المختلف فيها، مثل وجه المرأة وكفيها، حتى الذين يرون أنه ليس بعورة يرون وجوب الستر إذا كان هناك فتنة. إذن يختلف الحكم، هذا رجل كبير وليس فيه فتنة أبدا وكشف أوائل الفخذين أمام من يدلي عليه واحد واثنين، الأمر فيه سهل، خلاف ما لو كان شابا جميلا أمرد وفي فتنة بينه وبين الآخرين، هذا شك أنه يحرم ويشدد فيه. هذا الأول، نظر إلى العورة، حتى لو أن رجلا عصى وكشف عورته لم يجز لك أن تنظر إليها، تصد عنه وتنكر عليه. الثاني قال ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، لماذا؟ نقول كذلك في فتنة بين النساء وما يسمى بالسحاق، وهذا معروف لا ينكر، في فتنة بين النساء. هنا في إشكال، ما عورة المرأة؟ هل نقول عورة المرأة ما بين السرة والركبة، وأنه يجوز المرأة أن تكشف كل ما فوق السرة أمام النساء وما تحت الركبة أمام النساء؟ نقول لا، نقول عند الحاجة، كما لو أراد أن ترضع طفلها أمام واحدة أو اثنتين ممن تدري عليهن كقريبة أو صديقة أو أم وليس في فتنة، يسهل في هذا عند الحاجة، لكن كونها تلبس لباسا عاريا يكشف عن أنصاف الثديين ونصف الظهر وما شابه ذلك، هذا مما ينكر، لأن هذا في مدعاة للفتنة حتى بين النساء، ولا يسلم من عورة المرأة ما بين السرك، وأنه يجوز إخراج ما عدا ذلك، لأن الحكم يدور مع علته، ولم يكن هذا معروفا في نساء الصحابة رضي الله عنهم أن يكشفن هذه الأشياء، هذا كله جاءنا من الكفرة تشبه بهم، صار هذا من الموضة يتفاخرون بمثل هذه الألبسة التي تكشف إلى أنصاف الثديين ونصف الظهر وربما نصف الفخذ أو أكثر، نسأل الله العافية. هذا شكل لباس محرم ينكر، كذلك الضيق والشفاف كل هذا مما ينكر. إذا نقول أعالي البدن من مرأة إذا كان عند الحاجة كرضاع الطفل أو ما شابه ذلك يتسامح فيه، أنا ليست عورة شديدة، وإذا كان هناك فتنة يحرم حتى لو مع واحد أو اثنتين أو ثلاث، إذا كان فيه فتنة فإنه يحرم لأنه وسيلة إلى المحرم، والوسيلة المحرم تأخذ حكمه، الوسيلة الوسائل أحكام المقاصد. يعني نقول لأنه كل ما يدعو للفتنة، يعني ما بين السر والركبة عورة هذا عام، ما بين السر والركبة عورة هذا عام، يعني ما أظن في ما أذكر الحديث عورة الرجل ما بين السر إلى الركبة فهذا عام، لكن إذا كان إخراج الثديين أو نصف الظهر أو اليدين إلى الرقبة كلها مكشوفة ويحدث يوجد منه فتنة في مجمع نساء كبير فإنه يمنع، لأن الحكم يدور مع علته، حتى لو لم نقلنا عورة مغلظة وفيها نص خاص، لأن نقول هذه ما دام تدعو إلى الفتنة، وهذا هو الغالب إذا كان الجمع كثيرا. لكن لو أن امرأة ترضع طفلها، امرأة كبيرة وترضع أمام أختها وأختها ولا واحدة أو اثنتين ليس بينهن فتنة، هذا يخفف فيه. لكن امرأة تأتي نصف الثديين ظاهر ونصف الظهر في مجمع الزواج أو عزيمة فيها جمع من النساء هذا محرم، أولا أنه تشبه بالكافرات والعاهرات، وثانيا أنه مدعاة للفتنة في الغالب لا تسمى فتنة، هذا شك في تحريمه. ولو قلنا أنه ليس بالعورة التي فيها نص صريح. ثم قال ولا يفضي الرجل الرجل في الثوب الواحد. ما معنى يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد؟ كيف هذا؟ يعني يسمع الحديث يمكن ما يفهمه ابتداء، يعني يدخل اثنان في ثوب واحد، يعني مثل ما نقول شرشة بطانية أي شيء، اثنان يعني عاريان يدخلون في ثوب واحد، أو عليهما يستر بعض العورة، بعض العورة مكشوف ودخلوا في ثوب واحد، هذا يعني قل من يفعله. لكن لو قدر شخص فعله وقال والله العورة مستورة، كلنا اثنان استترى بثوب واحد واسع وتلفلف به وهما فيه يعني بعض العورة منكشف، إما العورة كاملة أو بعض العورة والفخذ يلامس الفخذ وما شابه ذلك، يعني بعض البدن يلامس البدن، هذا محرم. هذا معنى الحديث ولا يفضي، الإفضاء هو الملامسة بدون حائل. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، يعني كل من الزوجين كشف عورته أمام الآخر، هؤلاء كذلك كل واحد أفضى بعورته أو بعضها إلى الآخر بدون ستر بينهما، هذا هو المنهي عنه في هذا الحديث، لأن هذه الملامسة أيضا سبب للفتنة. وكذلك المرأة ولا المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد، هذا حديث رواه مسلم كما ذكر المؤلف بعد ذلك. إذن النهي عن النظر وعن اللمس، النظر واللمس، لأن الإفضاء يحصل منه تلامس البشرتين بدون حال، هذا محرم. يعني لو أن إنسان مس فخذ فخذ شخص من وراء حائل ما في شيء، الناس وهم في الصلاة يصلون إذا جلسوا في التشهد فخذ هذا تلامس فخذ هذا ما في شيء لوجود الحائل، لكن لو شخص لامس فخذ آخر بدون حائل ولو استتروا من الخارج، يعني كل واحد لا يرى فخذ الثاني لكن فخذ الأول تمس فخذ الثاني بدون ستر، يجوز ولا لا؟ ما يجوز لا حتى مع عدم النظر، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النظر إلى العورة ونهى عن الملامسة ولو بدون نظر. نعم. هذه عاد ينظر فيها، يعني اثنين ينامون ببطانية واحدة يعني ما في داعي إنه ينامون في بطانية واحدة عند الحاجة، ولا وليس هناك فتنة، كلهم رجال كبار ولا أحد يشتهي الثاني، فتنة منعدمة تماما، واحتاجوا بطانية كبيرة وما في إلا واحدة، ونام اثنان تغطوا كلهم، ما في مانع إن شاء الله مع عدم الفتنة، وليس متلامسين، بينهم مسافة معينة بطانية واحد ما في شيء. لكن لو كان واحد يعني يخشى الفتنة عليه أمرض شاب أمرض هنا يمنع، لأنه مع النوم بطانية واحدة مدعاة للملامسة وحصول الفتنة. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فقال: اصرف بصرك. رواهما أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، نظر الفجأة ليس في وسع المكلف، لأنه نظر بدون قصد ولم يعلم بوجود الشيء المحرم فوقعت عينه عليه بدون اختيار. يعني هنا ليس عليه شيء، لكن يجب عليه أن يصرف بصره، لكن يجب على الإنسان أن يبتعد عن مواطن الفتن، ما يروح الأسواق اللي فيها يكثر فيها النساء المتبرجات بدون حاجة ويقول والله أصرف بصري، ينظر يمين إذا امرأة يصرف، يسار امرأة ثانية ويصرف، ويطلع من السوق بعشرين ثلاثين يمكن مئة نظرة كلها نظر فجأة. هو الآن جاء إلى مكان موبوء بدون حاجة، إذا كان له حاجة ولابد منها يأتي ويقضي حاجة سريعا ويخرج، ولا يجوز أن يطيل في هذه الأسواق، ولا سيما إذا كان لا يأمر معروف ولا ينهى عن المنكر ويرى النساء قد كشفن عن شعورهن وجوههن وراء الرقبة واليدين كلا المرفقين وأكثر، تبرج وبعضهم بناطيل وليس عليها عباءة، مناظر كثيرة، ويقول أصرف بصري، هذا كم سينظر من نظرة فجأة في الدقيقة عشر عشرين نظرة فجأة، وليس هناك داعي لمجيء للسوق، يمكن يأتي في وقت آخر. يعني مثل بعض الناس يقول أنا ما أروح الأسواق بعد العصر أو بعد المغرب بعد العشاء، أروح في الصباح أستحين فرصة في الضحى وأذهب إلى الأسواق وأجدها في خالية وأقضي حاجتي سريعا بدون زحام بدون شيء، موقف يجد موقف السيارة بسرعة والسوق فاضي ويأخذ أغراضه ويمشي إذا دعت الحاجة، ما حاجة يأتي في وقت الزحام ويكثر في هذا السوق النساء المتبرجات. هذا فيه نوع تفريط تعريض لنفسه لهذه النظرات، مع أنه لا يطيل في النظرة المفاجئة يصرف بصره، لكنه يصرف هنا وينظر هنا، يصرف هنا ينظر هنا، المكان مليء بالنساء المتبرجات، ثم في نفس الوقت لا إنكار، ما يتكلم أبدا، ينظر ويصرف يمين ويسار حتى يخرج ما تكلم بكلمة. لا شك أن هذا فيه نوع تفريط. مثل ذلك اللي يذهبون للتماشي في خارج البلد في بلاد التبرج والسفور، ولو كانت تسمى بلاد إسلامية لكن يكثر فيها التبرج والسفور ولا سيما على الشواطئ، ويجد يعني ساشب عريات، يقول أنا ما لي دخل أنا جاي تمشى، وأنا أبعد عنهم وأصد شفتهم وهكذا، ما يعفي هذا إنسان وضع نفسه في مواضع الفتن بدون ضرورة بدون حاجة ماسة للترفيه والتماشي، هذه ليست حاجة ماسة تدعو إلى الذهاب إلى مثل هذه الأماكن المبوءة. يعني نبتلي بالسفر اختار الأماكن البعيدة كالأرياف ونحو ذلك التي لا يكون فيها شيء من هذا، الأفضل إنسان ألا يخرج خارج البلد ويتساهل، لأن هذا بعضه يجر بعضا ويتربى عليه الصغار والنساء تعودون ويتمادون شيئا فشيئا. يعني لو هالمرة ما راحوا الأسواق ولا الشواطئ ولا كذا، المرة الثانية يذهبون أو الثالثة ويتمادون حتى ينكسر الحاجز كله باسم أني أغض بصري وأني أصرف وأني ما قصدي أنظر إلى النساء جاي التماشي وهم اللي غلطانين تبرجين، ليش يعني يحرمون الطبيعة عشان جاء حريم تبرجات حنا نحرم وما نجي نشوف حجج واهية. أنا أبتعد إذا رأيت الفتنة فانع عنها لعلك تسلم. أما إنسان يخاطر بدينه ويأتي في مواطن الفتن مع ضعف الإيمان وعدم الإنكار وربما ليس معه شخص يقويه يعني وحده مثلا في السوق أو معه إنسان ضعيف مثله، هذه كلها مظنة الوقوع في الفتن، نسأل الله السلامة. وعن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة. رواه أحمد وابو داود والترمذي. يعني بعض العلماء ولا أدري علماء ولا، يعني بعض الناس قال هذا الحديث يدل على جواز النظرة الأولى ولو طالت، هل هذا صحيح؟ لا شك أن هذا غير صحيح. لك النظرة الأولى، يعني النظرة الأولى يمكن تصير دقيقة كاملة، نظر واستمر ينظر ثم صرف، يقول ما دامها النظرة الأولى فهي لك. والحديث ليس فيه أنها قصيرة أو طويلة، لك النظرة الأولى. لكن هذا الحديث يضم إلى الحديث السابق اصرف بصرك، إذا لك النظرة الأولى أول ما تقع عينك على المحرم، ثم يجب عليك في الحال أن تصرف بصرك. طيب النظر للصور هل هو مثل النظر في الحقيقة ولا يختلف؟ نفس التحريم، هو الحقيقة أشد بلا شك، لكنه يأخذ الحكم، لأن النظر للصور يعطي كثيرا من الحقيقة. لذلك الإنسان لو صور في حالة مشينة ونشرت صورته كأنما رؤية في الحقيقة، أن الصورة تعطي الحقيقة إلى حد كبير كأنه رآه في الحقيقة. فلا شك أن النظر إلى الصور العارية محرم، وهو شبيه وقريب من النظر إلى الطبيعة، لكن لا شك أن الطبيعة أشد، أنه المنكر قائم الآن ويمكن أن يحصل فتنة بالاتصال بهذه المرأة والزنا معها. لكن في الصور ليست بين يديه، لكن الصور لا شك أنها محرمة وأنها تثير الشهوة وأنها تدعو إلى الفاحشة. ولا شك أن الذي يدمنون النظر في الصور ينتهي بهم الأمر إلى البحث عن الحرام، نسأل الله العافية، في مواطنه سواء في البلد ولا خارج البلد يجرهم هذا إلى البحث عن الحرام، نسأل الله العافية. وابتلي الناس اليوم، كثير من الناس ابتلي بهذه الأجهزة التي فيها من الفواحش والشنائع ما لا يعلمه إلا الله، في العالم كله بين يديك في هذا الجهاز، تشوف كل ما شئت، نساء الشرق ونساء الغرب والكافرات والفاجرات والراقصات والمغنيات والممثلات والبغايا وكل ما يعني موجود في العالم يأتيك بين يديك في هذا الجهاز. أين الإيمان والوازع والخوف من الله سبحانه وتعالى الذي يتملك العبد ويصبر عن هذه الفتن العظيمة الجارفة وهي في جيبه؟ الجوال مع 24 ساعة، يعني هب أنه تقوى يوم ساعة مرة مرتين مصيره يضعف، مدام أنه عنده هذا الجهاز في خلوة والشهوة قوية والشيطان حاضر والنفس توسوس، والإيمان ضعيف، ما الذي يحجز؟ يعني أمر لا شك أن الفتنة عظمت بهذه الأجهزة، نسأل الله العافية. إذا كان الصحابة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيه تبرج وليس فيه خلوة وليس فيه فواحش طاهرة والناس في حال طهر صلاح وتقوى، وليس فيه تبرج ولا فيه اختلاط ولا فيه أي شيء يدعو الفاحشة، ومع ذلك نسمع في الأحاديث أنه يأتي رجل يقول يا رسول الله إني رأيت امرأة في بعض سكك المدينة فعلت معها كل شيء إلا أني لم أمسها، وهذا ماعز زنى ورجم، الغامدية زنت ورجمت رحمه الله رضي عنهم، وحدث كثير يحصل حديث أنه لقي امرأة وفعل معها، وجاء أكثر من حديث، وهذا يعني في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وليس من المنافقين والفجرة، لا من الصحابة، لكنهم ليسوا من كبار الصحابة، ولذلك لا يعرف أحد منهم إلا ماعز والغامدية، والباقون لا يعرفون، يعني لم يحصل هذا كبار الصحابة ومشاهيرهم رضي الله عنهم. فإذا كانت الفتنة تحصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كيف بها اليوم مع ضعف الإيمان وكثرة الفتن وانتشار هذه الأجهزة وسهولة الوصول إلى هذه الخبائث؟ نسأل الله العافية. فتنة عظيمة، ويعني لا يثبت إلا من ثبته الله تبارك وتعالى، نسأل الله العافية والسلام. وليزيد الأمر شدة أن حاجات الناس يعني الكثيرة ربطت بهذه الأجهزة. لو جاء الإنسان قال والله يعني فيه منافع الناس، فيه ما إثم كبير ومنافع للناس، يقول أخليها مثل الخمر، هذه الأجهزة فيها منافع وفيها مضار، أتركها. يستطيع كثير من الناس تركها ولا ما يستطيع؟ مربوطة ربط شديد، يعني في أشياء مفروضة فرضا اليوم لا يستطيع إنسان أن ينفك منها، مثل بعض المعاملات والأشياء تعلق بالعمل والدوائر الحكومية وهذه الأشياء ودراسات وحاجات، يعني كثير من الأمور الضرورية في حياة الإنسان أو الحال تدعو للحاجة الشديدة مربوطة بهذه الأجهزة. فالذي لا يستعمل هذه الأجهزة تعطل عنده مصالح كثيرة، فإن الله وإن الله راجعون. هذا ابتلاء، والله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بما شاء. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. ابتلى الله العباد بهذه الأجهزة، في كل واحد في جيبه جهاز، وتطورت هذه الأجهزة. كانت أول شيء جوال إرسال واستقبال ورسائل بسيطة، ومشت الأمور، ثم تطور حتى صار كمبيوتر كما يقال متنقل صغير بحجم اليد، يباع 2000 و3000 وأكثر. كان الجوال بكم؟ 70-80 ريال، يعني ما في الاتصال واستقبال ورسائل بسيطة. الآن صار فيه كل شيء، هذا الجهاز الكبير اختصر في هذا الجهاز الذي بحجم اليد، فيه كل شيء. والإنسان في سيارته، في بيته، في مكتبه، في كل مكان مع هذا الجوال وشغل. حتى المباحات، يعني لو سلم إنسان من الحرام شغل بالمباحات. كم يقرأ الإنسان من القرآن في اليوم؟ كثير من الناس ما يقرأ ولا صفحة واحدة، لأنه يعني طول وقته مع هذا الجهاز، يمين ويسار، ويدخل مواقع وأخبار وأحداث وأشياء شغلت الناس حتى عن أهم المهمات، وهي الصلاة وذكر الله والقرآن، نسأل الله العافية. فتنة عظيمة، حتى دخلت في حوادث السيارات، يعني كثير من حوادث السيارات سببها هذه الجوالات. الإنسان ينظر يكتب رسالة وينظر كذا، ويقف الإمام وما ينتبه حتى يصطدم فيه، نسأل الله العافية والسلامة. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. هذا تحذير شديد من رسول الله عليه الصلاة والسلام. إياكم، يعني احذروا غاية الحذر الدخول على النساء، لأن هذا من أعظم أسباب الفتنة، نسأل الله العافية. قال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحموة؟ أي قريب الزوج كأخيه وابن عمه. قال: الحم الموت. رواه أحمد والبخاري والترمذي وصححه، كذلك أيضا رواه مسلم. إذن هذا الحديث يدل على خطورة الدخول على النساء بدون محرم مع الخلوة، فإن هذا من أعظم أسباب الفتنة. حتى لو كان سليم القلب قبل ذلك، جاء إلى امرأة وطرق الباب وقال لها: وين أبو فلان؟ قالت: والله راح مشوار، بيجي بعد نص ساعة ربع ساعة، تفضل استريح لين يجي. قد يدخل بنية سليمة. أنا قالت: تفضل، وهو معروف شخص معروف صديق لزوجها، فقالت تفضل، والبيت ما في أحد إلا هذه المرأة فقط. المرأة بحسن نية وتعرف هذا الشخص، هذا فلان معروف عندهم صديق لزوجها يأتي كثيرا، فلما سمعت اسمه فلان استحيت منه، فتحت الباب قالت تفضل استريح في المجلس، فلان يجي بعد شوي، وهذا دخل. الآن يعني قد يقال النية سليمة من هذا وهذا، لكن بعد الدخول ماذا يحصل؟ يبدأ الشيطان يعمل عمله في الاثنين، في هذا وهذا، ثم يبدأ يفتعل، أعطيني ماء مثلا أو كذا، يأتي ويسأل والصرع وفلان متى بيجي وكذا. الشيطان يذكره، يفتح له أبوابا في الشر شيئا فشيئا حتى يقع نسأل الله العافية في الفاحشة. سببه التساهل في هذا الدخول نسأل الله العافية. هذا يعني وقع فيه ناس كثير لم تكن الفاحشة منهم على بال، وقد يكون كبير في السن، يعني شخص كبير في السن نسأل الله العافية، يمكن قريب من 60 وملتحي يعني لحية لا بأس متوسطة، ورجل يظهر عليه الخير والصلاح، فقال لي عندي سؤال، أخذته على جنب السيارة بدأ يبكي، فجر باكيا طويلا بكاء شديدا، خير شفيك سلامات شفيك. فالقضية أنه جاء لصديقه يوم من الأيام ليس موجود في البيت، المرأة قالت تفضل يا فلان، ودخل البيت شوي شوي، الشيطان يمين وسار كلمة من هنا كلمة من هنا، حتى وصل إلى الفاحشة الكبرى والعياذ بالله مع هذه المرأة. والآن يقول أنا في حالة تعنيف ضمير، يعني أكلني تعنيف الضمير قتلني، وأنا ما أستطيع أشوف صديقي الآن، خنته في أهلي، وهذا صديق من سنين أكثر من 20 سنة ونحن أصدقاء، الآن ماذا أصنع؟ ويبكي بكاء شديدا، وماذا أفعل؟ أخبره؟ طيب وش الفائدة إذا أخبرته؟ ما الفائدة؟ هل تذهب هذه المشكلة؟ تزداد الأمور سوءا نسأل الله العفو والعافية. إذن بعض الناس مثلا قد يسكن أخوه معه في البيت، يعني يكون هذا الشخص يعني ليس عنده أهل، توفي أبوه وأمه مثلا، أو أخوه في بلد غير بلد الوالدين، وذهب الأخ هذا للدراسة في ذلك البلد وما فيه لا أخوه، أخوه متزوج، فيقول يا فلان تعال عندي في البيت، ويحط له غرفة في الملحق ولا يخلي له المجلس أو كذا، ويبقى الشاب هذا في بيت أخيه، أخوه يذهب للدوام وتبقى المرأة وحدها، ما في أولاد، كان في أولاد يذهبون للمدرسة، وهذا الرجل قد يذهب الدراسة، قد يأتي في بعض الأحيان في وسط يعني الضحى أو الظهر قبل أن يأتي أخوه من الدوام، هذا طالب ينتهي الساعة 12 وذاك ينتهي الساعة 2، فيأتي هذا الشاب ويدخل ويخرج. هذا هو صفة الحمو، الحمو الموت، يعني احذره كما تحذر الموت. لماذا؟ لعدة أمور. الأمر الأول أنه إيش؟ أنه ما يتهم، أنه ما يتهم. لو أحد رأى هذا الرجل يدخل بيت أخيه هل يتهمه؟ ما يتهمه أبدا، هذا أخو فلان عادي يدخل يطلع عادي ساكن عنده، هذه واحدة. الثانية أنه يعرف حال أخيه الزوج، متى يذهب متى يأتي، يعرف حاله تماما، متى يروح متى يجي متى ينتهي، فيعرف الأوقات التي لا يكون موجودا فيها. وثالثا كثرة الدخول، يعني الإنسان عرض له عارض ودخل عند امرأة مرة واحدة مدة نص ساعة ربع ساعة قد تمر بسلام، لكن هذا يدخل كل يوم داخل وخارج وداخل وخارج، سلم يوم سلم شهر سلم شهرين، قلما يسلم إذا طالت المدة، فيعني احتمال وقوع الشر قوي جدا في هذه الصورة. لكن بعض الناس لو قال شيء المتزوج، لو قال والله معليش أنا يعني أعتذر عن سكناكم عندي، أو مثلا خليك في الملحق وافتح لك باب على الشارع ونقطع جدار ويعني سكر الباب الداخلي، ماذا يقول الناس؟ هذا يتهم أخوه هذا كذا ويثرون عليه، وربما الأخ يزعل ويعلم والديه ويقول والله فلان ما يتمني خونني وكذا، هذه أيضا شبهة شيطانية. من قال إن الشخص مؤتمن على الأجنبية؟ هذا ما أتى به لا قرآن ولا سنة ولا حتى عقل ولا حتى الواقع، هذا ليس بصحيح. إنه يعني إذا أخذ حذره وأخذ بتعاليم الإسلام إنه معناه أنه يشك في أخيه أو يخونه، لا، يقول يا أخي هذه أحكام شرعية، أنت أخوي وعلى عيني وراسي، لكن هذه أحكام شرعية، القلوة هذه محرمة والحمل موت وهذه فيها نصوص، فلا يجوز إنسان يضعف يجامل على حساب ديني وعرضه، نسأل الله السلامة. قال: ومعنى قوله الحمو يقال هو أخ الزوج كأنه كره أن يخلو بها. باب أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين، وأن عبدها كمحرمها في نظر ما يبدو منها غالبا. عن خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب الرقاق، يعني كان شفافة لا تستر، فأعرض عنها وقال: يا أسماء، إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. رواه أبو داود وقال: هذا مرسل. خالد بن دريك لم يسمع من عائشة رضي الله عنها. يعني هذا الحديث فيه ضعف، فيه أكثر من علة. هذه العلة الأولى الانقطاع بين خالد بن دريك وبين عائشة رضي الله عنها. العلة الثانية في سنده سعيد بن بشير، ضعفه إمام أحمد وغيره من أئمة الحديث، لأن هذا الحديث لا يصلح للتمسك بهذا واستدلال به على جواز كشف المرأة وجهها. هذه مسألة فيها خلاف قديم بين العلماء، لكن الصحيح راجع دلت على دلة أن المرأة عورة كلها، ويجب عليها تغطية كل جميع جسدها، الوجه والكفين والرأس والشعر واليدين والرجلين، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي بسند صحيح: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، المرأة عورة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك، وهو صح حديث ورد في الحجاب، أنها لما رأته قالت: فلما رأيته خمرت وجهي، وكان يعرفني قبل الحجاب. أن هذا ليس خاصا بعائشة أو بأزواج النبي عليه الصلاة والسلام كما قال بعض العلماء، لا، عممت، قالت: وكان يعرفني قبل الحجاب. الحجاب الذي ذكر الله تعالى في سورة الأحزاب بقوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف، تعرف أنها حرة فلا تؤذى، فلا يؤذين. وقالت عائشة رضي الله عنها: نعم النساء ونساء الأنصار، لما نزل قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن شققنا خمرهن فاختمرن بها، شققنا مروطهن، المرط كساء واسع، شققنا مروطهن فاختمرن بها، اختمرن يعني غطت جسدها بها. قالت أم سلمة، أظن أم سلمة قالت: خرجنا كأن على رؤوسهن الغربان، كأن على رؤوسهن الغربان، يعني من السواد. الله سبحانه وتعالى قال: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. هذا ماذا يفهم منه؟ وليضربن بخمرهن على جيوبهن. قال ابن حجر في الفتح، قال: قوله على جيوبهن هذا يدل على أن الخمار يمر بالوجه حتى يضرب على الصدر. كانوا في الجاهلية تضع الخمار على الرأس ثم تستله إلى الخلف فيظهر وجهها وعنقها وما على رقبتها من الحلي، هذا تبرج الجاهلية. الذي نهى الله عنه ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن. إذا كان الخمار إذا سدل من أعلى إلى أسفل ضرب على الجيب، لكن لو كان المراد تغطية الجيب فقط يعني بلباس ثوب قميص شيء لقال وليسترن جيوبهن، ما قال وليضربن بخمرهن. الخمار غير اللباس الذي تلبس المرأة من قميص ونحوه، خمارهما يخمر يغطي زائد على القميص الذي تلبسه. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، معروف أن الخمار إذا ألقي من فوق الرأس ماذا يحصل؟ يضرب على الجيب وهو مدخل الرأس من القميص. إذن هذا واضح دلالته واضح على تغطية، على وجوب تغطية الوجه. يعني هذه النصوص واضحة في أنه يجب على المرأة تغطية وجهها. ذهب بعض العلماء مذهب الشافعي فيما أذكر أنه يجوز المرأة كشف الوجه واليدين مع عدم الفتنة بهذا الشرط، أما إذا وجد الفتنة فيجب تغطيته بالإجماع. مرأة مثلا ليست جميلة، مرأة يعني مستورة ما هي ليس فيها فتنة، أو أنها يعني ليست شابة في 40 45 50 ووضعت يعني الخمار على الرأس وأدارته ولم يخرج إلا الوجه فقط وليس فيه كحل وليس فيه مكياج ولا زينة والكفين فقط، وتمشي وهي محترمة ولا تلتفت ولا تضاحك ولا تمازح ولا شيء، مقبلة على شأنها، الفتنة في هذه المرأة كبيرة ولا صغيرة؟ ما تقولون؟ خفيفة، فتنة فيها خفيفة بهذه الصورة. لكن أحيانا تجي المرأة واضعة نقاب يعني كبير واسع وقد كحلت عينيها، وضعت حمرة على طرف الخدين وتتكسر تتمايل تتضاحك، الفتنة فيها أعظم بكثير من التي كشفت وجهها وهي مقبلة على حاجتها بدون مكياج بدون ضحك بدون تكسر بدون محادثة للرجال. هذه المرأة اللي راها يهابها، امرأة جادة وماشية في طريقها وليس عليه ثياب ضيق أو شفاف أو مزخرف ولا يوجد مريح الطيب ولا تتكلم ولا تضاحك، هذه امرأة اللي راها يقول هذه امرأة محترمة ويهابها، يعني يخاف أنه لو فعل مع شيء فضحته. لكن هذه الثانية اللي قالها منتقبة هذه أعظم فتنة، واضعة نقاب واسع ومكياج ولباس ضيق وعباءة مزخرفة وتتمايل وتتضاحك، هذه أعظم. ويمكن لو كشفت وجهها لزهد فيها الشخص الذي يلاحقها لأنها دميمة، لكن إذا غطت الوجه وكشفت العينين، لو تجيب أقبح امرأة وتضع النقاب وتضع الكحل ومكياج وش تصير؟ تصير فتنة، يعني يراها إنسان أجمل امرأة، وهي لو كشفت لوجدتها في غاية الدمامة. في واحد يعني رجل سواله نقاب وحط ما أدري حط كحل ولا، المهم شكله في النقاب فتنة يعني لافت للنظر، ثم كشف النقاب وإذا رجل دميم. فيعني ليس العبرة بكشف الوجه أو عدم كشف الوجه، لكن دعاة التحرر والمنافقون الذين يدندنون حول هذه القضية ليس قضية عندهم هي كشف الوجه أو تغطية الوجه، لكنهم فرحوا بوجود قول لأهل العلم فدخلوا منه أنه الكشف جائز، كشف جائز. هم لا يريدون كشف الوجه، هم يريدون كشف الوجه ثم الشعر ثم الساقين ثم أنصاف الفخذين ولباس ضيق وبناطيل وشعور، والمرأة تخرج بدون لا حسيب ولا رقيب وتذهب حيث شاءت ومتى شاءت حتى يسهل الوصول إليها، هذا هو المقصود. لكنهم يبدأون من هنا، والله كشف الوجه ما في شيء وفي قول وما في شيء فلان قال، ويبدون عاد يصيرون مشايخ يجيبون لك قول فلان وفلان، يجمعون أقوال العلماء وربما يكذبون على بعض العلماء وقال فلان وقال فلان وأنتم تشددون ما في شيء. لكن لو خرجت كاشفة الوجه فقط والكفين بدون مكياج بدون خلوة بدون حبات ضيقة ومزخرفة بدون مضاحكة بدون تمايل ما كفاهم، هم يريدون إفساد المرأة لأجل الوصول إليها وقضاء الشهوة المحرمة معها، هذا هو المقصود وهذا واضح. ذاك العلماء مجمعون على أنه إذا وجدت الفتنة وجب على المرأة أن تغطي وجهها. الإماء يعني ورد أن الإماء ما يغطين وجوههن، قال ابن تيمية رحمه الله أما الإماء التركيات الحسان فيجب عليها تغطية وجهها، تغطية وجهها لأن الفتنة بها كبيرة، لأنه قبل ذلك كان الإماء يعني إما سود أو دميمات وعليها لباس بذلة وتحتاج الخروج والدخول من أجل خدمة سيدها، فتكثر خروج ودخولها ومشتغلة تشتغل فتكشف وجهها وكفيها، وهذا يعني معروف يعني كما قال ابن تيمية هذا المعروف في الإماء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ويشير له القرآن لما أمر الحرة بالحجاب قال ذلك أدنى أن يعرفنا. كيف تعرف وهي متحجبة؟ قال تعرف أنها حرة فلا تؤذى، لأن الفساق كانوا يتجرعون على بعض الإماء، فلما فتحت البلدان فارس والروم وجاءت الإماء البيض الحمر الجميلات تغير الحكم، فأفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بوجوب تغطية الأمة التركية الجميلة بوجوب تغطية وجهها. إذن العلماء لا خلاف بينهم أن ما يدعو إلى الفتنة يجب سده درعا له. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة رضي الله عنها بعبد قد وهبه لها، قال وعلى فاطمة رضي الله عنها ثوب إذا قنعت به رأسها أي غطته لم يبلغ رجليها، وإذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تلقى قال إنه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك، رواه أبو داود. ويعضد ذلك قوله إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه، يعني مفهومه أنه إذا لم يكن عنده ما يؤدي فلا يجب عليها أن تحتجب منه، وهذا أيضا مذكور في القرآن في كتاب الله في قوله تعالى لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. هذا يدل على أن العبد أن عبد المرأة يجوز أن تكشف له ما تكشف للمحارم ويخلو بها لكن من غير فتنة، فإذا وجد الفتنة حرم الخلوة به والكشف له، لأن العبد لا يمكن يعني في العادة أن المرأة تحتقره ولا يمكن أن تنزل نفسها لهذا العبد المملوك، والعبد أيضا يهاب يعني سيدة الحرة فلا يطمع بها، هذا الغالب. لكن إذا تغيرت الأحوال وجد فتنة وجب البعد والستر. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.